محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء أرحب بشيخنا الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين، أسأل الله لي ولهم العلم النافع والعمل الصالح.
لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة وكذلك موقعنا على شبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. مرحبا بكم دكتور مجددا، لعل استعرض معكم الإجابات بشكل سريع، إجابات أسئلة الحلقة الماضية. الأخت خديجة من المغرب تجيب عن السؤال الأول وهو ما هي أنواع الشهادات؟ قالت أنواع الشهادات أربعة، هي الشهادة بالزنا وتثبت بأربعة رجال عدول أحرار، ثم قالت الشهادة في الحقوق المالية من عقود وغيرها وتثبت شهادتها برجلين وإن لم يوجد فرجل وامرأة، الشهادة في جميع الحقوق ما عدا ما تقدم ذكره في القسم الأول والثاني وتثبت بشهادة رجلين، شهادة ما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والعيوب الخفية والرضاعة وتجوز بشهادة امرأة عدل. هذه إجابتها.
لكن تعبيرها بالشهادة بجميع الحقوق يعني ليس في كل ما يشهد حق، إنما الشهادة فيما عدا الأموال وما تقدم من الزنا،
الشهادة في الحقوق المالية من عقود وغيرها،
يعني تعبير مؤلف دقيق حيث قال ما عدا هذين. الشهادة بما عدا ما تقدم. نعم.
أنجم من دول أخرى تجيب عن السؤال الثاني،
أما الرابع ذكرت الرابع
ذكرت الرابع وقالت وهو شهادة ما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والعيوب الخفية والرضاعة وتجوز بشهادة امرأة عدل.
نعم، هذا التقسيم صحيح.
أنجم من دول أخرى تجيب عن السؤال الثاني ما حكم شهادة الأخ لأخيه؟ قالت تصح شهادته لضعف التهمة بينهما ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
الاستدلال غلط،
شهداء
لله لكن استدلالها غلط، لأن هذا في الشهادة عليه ونحن نبحث نسأل عن الشهادة له
له،
وهنا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فهذا في الشهادة على، ونحن سؤالنا في الشهادة لي
لي. نعم،
للأخ
وعلى، يعني
أما الشهادة على فالإنسان يشهد على نفسه كما تقدم، فمن باب أولى شهادته على والديه وعلى إخوانه وعلى
أقاربه. هما آيتان يا شيخ قريبة من
طيب هذا ذكر
ما قالت والأخ من الأقربين، بس هذه
يعني لكن في استدلال نظر.
نعم. ممكن نستعرض إجابة أخرى إن كان هناك إجابة أخرى. منال أجابت عن السؤال الثاني، تقول ما حكم شهادة الأخ لأخي؟ قالت إجابة شهادة الأخ لأخي جائزة بإجماع أهل العلم والدليل قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وذلك لأنه عدل غير متهم فيجب قبول شهادتي والله أعلم،
يعني العموم في الآية،
هذه العموم. نعم، هي عمت في الآية،
استدلال بعموم الآية صحيح. نعم، هذا جواب صحيح.
هذه الإجابات اللي وصلتنا من منال وأنجوم وخديجة فقط،
وفق الله جميع الخير.
تعال نبدأ في درسنا يا شيخ.
نعم، بسم الله.
بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من ترد شهادته. لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا ولا شهادة والد وإن علا لولده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له
مكاتبه
ولا شهادتهما له ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له
ولا من
لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب، وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس السابق بكتاب الشهادات، وعرفنا الشهادة وذكرنا حكمها وما يتعلق بها وأقسام المشهود عليه. كنا قد فرغنا من هذه المقدمة، وقفنا على قول المؤلف وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته، وهذا المحن إليه المحن سريعا، فلا بأس أن نعود إليه ثم نستكمل ما قرأناه في هذا الباب الجديد. يقول رحمه الله: وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. القاذف هو من رمى غيره بالزنا أو اللواط ونحوهما. هذا الجرم يوجب حدا إذا لم يقم الإنسان البينة على قوله. فإذا رمى شخص آخر بالزنا على سبيل المثال دون أن يقيم بينة، فإنه بهذا يكون فاسقا. يقول الله تعالى: والمحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فرتب الله تعالى على رمي الغير بالزنا دون إقامة بينة، وهي أربع عدول يشهد، وهي أربعة رجال عدول يشهدون بالزنا، رتب عليه هذه الأحكام: الجلد وعدم قبول الشهادة والفسق. وهذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء، هل القاذف الذي لم يقم البينة تقبل شهادته إذا تاب من قذفه أو لا؟ المؤلف يقول: وتقبل شهادة القاذف، يعني فيما يشهد به من الحقوق وما يشهد به من القضايا بعد توبته، يعني إذا تاب من قذفه. وذلك أن الله تعالى قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالله تعالى بعد أن ذكر عقوبة القاذف ذكر التوبة، فدل ذلك على أن التوبة مؤثرة. والعلماء اختلفوا في مرجع التوبة في قول في الاستثناء إلا الذين تابوا، فاتفقوا على أنه لا يرجع على الجلد، بل الجلد ثابت إذا قذف وقامت البينة عليه بالقذف، أو هو لم يقم البينة، فعند ذلك لا بد من الجلد. بقي المذكوران الآخران غير القذف غير الجلد، وهما عدم قبول الشهادة والفسق. فأجمعوا على أن الفسق يزول بالتوبة، لأن كل من تاب من ذنب ارتفع موجب هذا الذنب من الفسق، وبقي مسألة قبول الشهادة. فمن أهل العلم وهم الحنفية يرون أنه من تتمة عقوبة القاذف ألا يقبل قوله، لا تقبل شهادته، لأن الله تعالى قال: لا تقبل لهم شهادة أبدا. ومن تمام العقوبة المضافة إلى الجلد ألا يقبل قوله تعزيرا له، لأن القذف آلته اللسان، فكان من عقوبته فيما جناه بلسانه على عرض أخيه المسلم ولم يستكمل ما يجب استكماله، ولو كان صادقا في نفسه لكن لم يستكمل ما يجب استكماله في الشهادة، فعند ذلك كان من عقوبته ألا يقبل قوله في الشهادات، لقوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، إلى أنه إذا تاب القاذف فإنه يقبل قوله سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم عليه الحد. ومن العلماء من يفرق، والمؤلف سار على ما سار عليه الحنابلة وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية وغيرهم، إلى أن القاذف تقبل شهادته إذا تاب، وهذا القول له حظ من النظر، لا سيما إذا كان القاذف قد تاب توبة ظاهرة وكان قوله مبنيا على علم ليس على افتراء وكذب إنما لم تستكمل البينة، فإنه يقبل قوله ويجب عليه أن يتوب إذا لم يستكمل التوبة، إذا لم يستكمل العدد لتقبل شهادته. ومن هذا يمكن أن يستفاد هذا من قول عمر رضي الله عنه لأبي بكر لما شهد على غيره بالزنا، على المغيرة شهد عليه بالزنا ولم تستكمل الشهادة، فحده عمر رضي الله عنه وكان يقول له تب أقبل شهادتك، تب أقبل شهادتك. إلا أن أبا بكر رضي الله عنه كان متيقنا من خبره ولذلك لم يكف عن ترك ما كان يعتقده من وقوع الزنا من المغيرة، فلم يقبل عمر رضي الله عنه شهادته لأنه لم يترك ما جلد من أجله وهو القذف بالزنا الذي لم يستكمل فيه الشهادة. يقول رحمه الله وغيره تقبل شهادة القاذف وغيره، أي غير القاذف من أصحاب القاذورات بالذنوب والمعاصي والسيئات التي تستوجب حدا أو عقوبة أو لا تستوجب حدا ولا عقوبة كترك الصلاة مثلا أو ما أشبه ذلك من الذنوب التي هي من عظائم الإثم وكبائره لكنها لم يذكر فيها حدود معينة، تقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته، لأنه بتوبته ترجع عدالته، إذ إن المانع من قبول شهادة هؤلاء هو العدالة، فإذا فاتت العدالة عند ذلك لا تقبل الشهادة لفوات الوصف الذي جعله الله تعالى مناط الشهادة في قوله وأشهد ذوي عدل منكم وفي قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. هذا ما يتعلق بآخر مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله في الباب السابق أو في مسائل كتاب الشهادات، ثم بعد ذلك قال باب من ترد شهادته. هذا الباب في الحقيقة هو صلة ما أشار إليه في المسائل السابقة في كتاب الشهادات، إذ إنه تتم لبيان من توافرت فيه شروط وأوصاف قبول الشهادة ومن فاتت فيه هذه الأوصاف، أثر وجود هذه الأوصاف وأثر فقدها في ما يتعلق بباب الشهادة. لذلك ذكر المؤلف رحمه الله في أول ما ذكر جملة من الأوصاف التي إذا وجدت حالت دون قبول الشهادة، وهذه الأوصاف هي في الحقيقة يمكن أن تعرض بطريقة أخرى وهو أن يقال شروط قبول الشهادة أو الشروط التي يجب أن تتوفر في الشهود لقبول شهادته، لكن المؤلف اختار ذكر فوات هذه الأوصاف وأن فوات هذه الأوصاف تعتبر موانع أو تعتبر فوات شرط من الشروط التي تستوجب قبول الشهادة. فما ذكره في من ترد شهادته إما لفوات شرط أو لوجود مانع. يقول رحمه الله لا تقبل شهادة الصبي، والصبي في كلام أهل العلم هو من لم يبلغ، وذلك بأن يكون دون سن البلوغ وأن لا يظهر عليه علامة من العلامات التي يعرف بها البلوغ، وهي علامات مشهورة ذكرها الفقهاء رحمهم الله. فلا تقبل شهادة صبي. لماذا لا تقبل شهادة الصبي؟ لا تقبل شهادة الصبي لأنه ليس من أهل القصد ولا من أهل التكليف، إذ إن قصده ناقص ولذلك نقصت أهليته فنقص تكليفه. هذه هي العلة التي استدل عليها القائلون بعدم قبول الشهادة. طيب هل هناك دليل؟ الجواب نعم، هناك دليل وهو قول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والرجال وصف لا يطلق على من كان دون البلوغ إنما يطلق على من كان بالغا، فإن وصف الرجل لا يصدق على من كان دون البلوغ دون سن التكليف، فدل ذلك على اعتبار هذا الوصف الشهادة لأن الله ذكر في الشهود هذا الوصف، فدل على أنه يجب أن يكون الشاهد بالغا ولا يصح شهادة من دون البلوغ. وعلى هذا جماهير الفقهاء رحمهم الله، إلا أنه ذهب طائفة من أهل العلم وهو رواية في مذهب أحمد إلى أنه تقبل شهادة الصبيان إذا كان قد بلغ 10 في حال عدالتهم وفيما يتولونه عادة، لأنه ممن يطلب منهم الفعل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا قول. والقول الآخر أيضا أنه تقبل شهادة الصبيان فيما يجري بينهم من جراحات. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، ورواية في مذهب الإمام أحمد. واشترطوا لذلك شروط. اشترط الإمام مالك أن لا ينفردوا بالكبار، بمعنى أن تكون الشهادة بعد الحدث مباشرة، فلا ينفردوا بكبار يلقنون فيه الشهادة. إذن مدار الأمر أنه إذا لم يكن هناك في القضية شهود إلا الصغار، فإنه يصار إليهم، لكن على وجه يتحقق فيه أن ما قالوه وما أخبروا به مطابق للواقع. لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، فإن الشهادة التي تكون عن ظن أو عن جهل أو عن شك هذه شهادة غير معتبرة. فالشهادة المعتبرة هي ما كانت مستندة إلى علم. ولذلك لابد من كمال الآلات التي يحصل بها العلم، من السمع والبصر وما إلى ذلك، ومنه الإدراك. فإن الصبي قد يرى شيئا يظنه على خلاف الواقع فيخبر بما رأى بناء على إدراكه الضعيف الذي حصل به الاختلال في الخبر وفي العلم، فلا يبنى على مثل هذا حكم ولا يستند إليه في الشهادات. قال رحمه الله في ثاني ما ذكر من أوصاف التي تمنع قبول الشهادة، قال: ولا زائل العقل، لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل. زائل العقل أي فاقد العقل، والزوال هو الانتقال، فقولوا زائل العقل يعني منتقل العقل وهو فاقد، والمقصود المجنون. لا تقبل شهادة المجنون، لأن العقل أصل في الإدراك، وإن كان يسمع ويبصر ويرى، لكن إذا كان يسمع ويبصر ما لا يعقل ولا يدرك فإنه لا يعتد ببصره ولا برؤيته ولا بعلمه ولا بإدراكه، لأنه لا يعرف معاني هذه المرأة التي يراها، ولا يعقل معاني هذه الأصوات والأقوال التي يسمعها، وبالتالي لا عبرة بسماعه ولا ببصره، لكونه زائل العقل الذي يحصل به التمييز والفرز لما يرى وما يسمع. وهذا محل اتفاق لا خلاف بين أهل العلم في أن المجنون لا يقبل قوله، لأنه ممن رفع عنه التكليف وليس أهلا لقبول قول، فلذلك لا تعتبر أقواله في حق نفسه ولا في حق غيره. فإذا كانت لا تعتبر أقواله فيما يقر به على نفسه، فعدم قبولها فيما يخبر به عن غيره من باب أولى. وبهذين الوصفين، الصبي في قول لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل، يمكن أن نقول إن من شروط صحة الشهادة التكليف، إن من شروط صحة الشهادة التكليف، لأن التكليف يقوم على قدمين: البلوغ والعقل. فإذا كان فاقدا لأحد هذين الوصفين فإنه يرتفع عنه التكليف، وبالتالي فإن من شروط صحة الشهادة التكليف. قال رحمه الله: ولا أخرس، أي لا تصح شهادة الأخرس. والأخرس هو الذي لا يستطيع أن يبين عن قوله، الذي لا يستطيع الكلام. هذا الذي لا يستطيع الكلام لا تقبل شهادته على ما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن آلة الشهادة هي القول، لأن آلة الشهادة هي القول. فإذا كان لا يستطيع أن يقول، بالتالي هذه الوسيلة التي يعلم بها ما أدركه في سمعه وبصره وما علمه، فإنه لا سبيل إلى إبانته ولا إيضاحه، وبالتالي لا تقبل شهادته. ثم هذا القول الذي ذكروه رحمهم الله مستند إلى هذا التعليل، حيث إنهم عللوا بأن وسيلة الإبانة للعلم في الشهادات هو النطق، فإذا كان فاقدا للنطق بالخرس فإنه لا نستطيع أن نستبين ما يكون من شهادته. إلا أن هذه المسألة ليس فيها دليل واضح وليس لها تعليل مطرد، إذ إنه يصح قبول الشهادة بالكتابة، ويصح قبول الشهادة بكل ما يبين العلم وبكل ما يتيقن به صحة القول وفهم مقصود الشاهد. فإذا كان الشاهد يمكن أن يبين بالكتابة وهو لا يستطيع أن يتكلم، فما المانع من قبول كتابته؟ والكتابة معتبرة في الإثبات. كذلك إذا كان يمكن أن يفهم منه بالإشارة التي يفهم بها بلا لبس والاشتباه ما يريد أن يبينه، فعند ذلك ما المانع من أن تقبل شهادته إذا كان يستطيع الإبانة. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة هو أن الشهادة من الأخرس مقبولة إذا كانت إشارته مفهومة، أو إذا كانت إذا كان طريق إبانته سواء بالإشارة أو بغيرها يعلم ويدرك به المقصود. وهنا لا شك أن على القاضي يعني من المسؤولية بالتحري والتدقيق والتثبت ما يعني لا يخفى ذلك، لأنه يصل إليه العلم ليس بالقول الذي لا يحتمل أو القول الواضح الذي يكون دلالته ظاهرة أو نصا في القضية، فبالتالي يستوجب هذا مزيد عناية وانتباه ممن يتولى الحكم والقضاء فيما إذا كان الشاهد على هذا الوصف وهو أنه أخرس لا يتمكن من النطق. رابع الأوصاف التي ذكرها المؤلف رحمه الله في من لا تقبل شهادتهم قال كافر، قال ولا كافر. والكافر المقصود بالكافر هو من ليس بمسلم، على خلاف الديانات وعلى اختلاف العقائد والملل وما يدين به الناس، كل من ليس بمسلم فهو كافر. وبالتالي فإن قوله ولا كافر يشمل كل من هو من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا تقبل شهادة الكفار لأنه لا يتحقق فيهم الوصف الذي ذكره الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وكذلك قوله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، والخطاب لأهل الإسلام، فدل ذلك على اعتبار هذا الوصف. ثم ذكر الله جل وعلا في مقام قبول شهادة غير المسلمين ما يبين صحة الشهادة في مسألة الوصية، قال الله جل وعلا في آية الوصية شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، وهذا يشير به إلى شهادة الكفار من غير أهل الإسلام، فدل هذا على أن الأصل في الشهادة أن تكون من المسلم. ولكن اختلف العلماء في قبول شهادة الكافر، فذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة الكافر مطلقا ولو كان أعدلا، وذهب آخرون إلى أنه تقبل شهادتهم فيما يتعلق بالوصية، والذي يظهر أنه تقبل شهادتهم عند الضرورة وليس فقط في الوصية، لأن الحالة التي ذكر الله تعالى فيها قبول شهادة الكافر هي حال ضرورة. ولذلك قال الله جل وعلا شهادة يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، فهي حال ضرورة لا يوجد غيره ليشهد، فعند ذلك قبلت شهادته مع التثبت الذي ينبغي أن يحتف بذلك مما ذكره الله تعالى في آية الوصية. فالمقصود أن شهادة الكافر من أهل العلم لا يرى قبولها مطلقا، وهذا قول الجمهور، منهم من يرى قبولها في الوصية، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك مذهب الحنفية، ومنهم من يرى صحة قبول شهادة الكافر مطلقا، وهذا إذا كان صادقا يعني أن الإسلام ليس وصفا لقبول الشهادة، وهذا مذهب الحنفية. والقول الرابع أنه يقبل عند الضرورة في مقام الوصية وفي غيرها من المقامات، في كل مكان أو في كل مقام لا يمكن ثبوت الحق إلا بطريق الشهادة، ولم يوجد شاهد إلا كافر في 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 الموطن في ذلك الموطن أو في ذلك الموضع، عند ذلك لا بأس بقبول الشهادة مع وجوب التحري والتحقق من الصدق وعدم الحيف. قال رحمه الله ولا فاسق، هذا وصف أيضا يتعلق بالعدالة، وهو وجوب مراعاة العدالة في الشهود. والفسق حقيقته هو الخروج عن طاعة الله تعالى، ومنه فسقت في اللغة، منه فسقت التمرة أو النواة، أي خرجت من تمرتها، فالفسق هو الخروج. والمقصود به في اصطلاح الشارع أو في استعمال القرآن والسنة هو الخروج عن طاعة الله على وجه الإطلاق. معلوم أن الخروج عن طاعة الله تعالى يكون على أوجه وليس على وجه واحد، يكون مثلا الكبائر ويكون بالصغائر، يكون بالذنوب المختلفة المتنوعة، ويكون بأمر متفق على تحريمه أو أمر مختلف على تحريمه، وهذه مسائل كلها لا بد أن تراعى. فما معنى قول المؤلف رحمه الله ولا فاسق؟ المقصود بالفسق هنا هو الخروج عن طاعة الله تعالى بالكبائر وبالإصرار على الصغائر، وهذا نوع من الفسق أيضا، وهو فيما يتعلق بارتكاب المحرمات. وفيما يتعلق بترك الواجبات أيضا هو جانب من الجوانب التي يكون بها الإنسان فاسقا، فإذا ترك ما أوجب الله تعالى عليه كان فاسقا لتركه ما أوجب الله تعالى عليه. وهو ينقسم: ترك ما يجب عليه من مثلا من بر والديه فيقع في العقوق الذي هو من الكبائر، أو ترك مثلا الصلاة وهي من أعظم الآثام وأكبر الجرائم التي يقع فيها الإنسان ويتورط فيها، وبعض أهل العلم يعد ذلك من الكفر، أو يترك مثلا واجبا يسيرا كتبسمه في وجه أخيه المسلم عند لقائه على القول بوجوب التبسم، أو بوجوب يترك السلام عليه مع على القول بوجوب إلقاء السلام على من لقيه من المسلمين، ما أشبه ذلك، كل هذا يدخل في الفسق. لكن البحث في الفسق هنا هو بحث اختلف الفقهاء في تناوله، فمنهم كمذهب الحنفية المالكية والشافعية يرون أن العدالة تثبت بأن تغلب الحسنات على السيئات، لا ألا يقع الإنسان في سيئة، وأشار إلى هذا بعض الحنابلة، إلا أن القول المضطرد عند الحنابلة في تعريف العدل هو من لا يقع من يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويستعمل المروءة، أي يستعمل الخصال الحميدة التي يحمد على فعلها ويذم بتركها ولو لم تكن حلالا ولو لم تكن حراما، يعني ولو كانت حلالا، إلا أنها مما يتنزه عنه الكبرى والفضلاء وأصحاب المقامات. يقول رحمه الله: ولا مجهول الحال، هذا أيضا مما يتصل بالعدالة، فإن مجهول الحال هو الشخص الذي لا يعلم تعلم حقيقته، ومن هذا نفهم أن العدالة في هذا المقام تنطبق على عدالة الظاهر والباطن وليس فقط على عدالة الظاهر، وهذا مما يكون في جميع أبواب الفقه، فإنهم إذا أطلقوا العدالة أرادوا بذلك العدالة ظاهرا وباطنا، إلا في مقامين: عدالة في مقام الأذان، وفي مقام اشتراط العدالة في المؤذن، واشتراط العدالة فيما يتولى النكاح أو في شهود النكاح، يقتصرون فقط على العدالة ظاهرا، أما في هذا فهم يقصدون العدالة ظاهرا وباطنا. ومعلوم أن العدالة الباطنة أمر من أعسر ما يكون ولا يمكن أن يشهد به إنسان، إذ إن السرائر والخفايا لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا، فلا يمكن أن تشهد لإنسان بأنه بر تقي صالح عدل في باطنه، هذا أمر لا يمكن أن يشهد به شاهد ولا أن يجزم به جازم، لأنه مما لا يقع عليه العلم، فالبواطن والخفايا أمرها إلى الله جل وعلا، ولذلك يكفي في التزكية وهو ما ظهر، وأما الخفايا والبواطن فإن أمرها إلى الذي لا تخفى عليه خافية الذي يعلم السر وأخفى. ولهذا التقويم الذي ذكره فقهاء المالكية والشافعية من أن النظر إلى مجمل سير الإنسان وإلى حسناته إذا غلبت على سيئاته فإنه راجح و يوصف بالعدالة، هذا القول فيما يظهر هو الذي يسع الناس العمل به، وهو القول الأقرب إلى ميزان الشريعة والعدل فيما ينظر فيه إلى غالب حال الإنسان لا إلى مفردات ما يقع منه من خطايا. ولا يغيب عنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة بعمل يفتقده كثير ممن يظهر عليهم الصلاح، وهو ذاك الذي كان يؤتى به يشرب الخمر فيجلد ثم يؤتى به ثم يؤتى به، حتى قال أحد الصحابة خالد بن الوليد رضي الله عنه كما في الصحيح: لعن الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وهذا يدل على أن الأمر لا يتعلق بصلاح الظاهر فقط، فقد يقع مع القصور في الظاهر الذي يقع عليه عيون الناس يقع صلاح في الباطن خفي، لكن ينبغي في هذا المقام ألا نسرف في الجانبين، نحن لا نحكم على الناس ببواطنهم، أحكام الشريعة تجري على الظاهر، لكن تخلف شيء في الظاهر لا ينبغي أن يقودنا إلى الاتهام فيما يتعلق بالباطن أو إسخاط حق البواطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الإشارة إلى هذا، أن كل إنسان عنده نوع من القصور في الظاهر لا يلزم منه أن يكون هذا القصور ممتد إلى الباطن، فقد يكون هذا لغلبة شهوة، لغلبة أصحاب سوء، لنوع من الضعف الذي أوقعه وورطه في هذه السيئة، لكن لا يجوز أن تجعل هذا دليلا على فساد الباطن. بعد هذا نواصل فيما نحن فيه. يقول رحمه الله: ولا جار إلى نفسه نفعا. وابتداء من هذه المسألة إلى قوله رحمه الله ولا عدو إلى عدوه، كل هذه المسائل ينتظمها قيد واحد وهو انتفاء التهمة. يشترط في الشاهد أن تنتفي عنه التهمة، ويمكن أن نسير على قول المؤلف: ولا تقبل شهادة متهم. لا تقبل شهادة متهم.
بعد ذلك أنواع،
وذكر لذلك صورا منها قال: ولا جار إلى نفسه نفعا، يعني لا تقبل شهادة الذي يجر إلى نفسه نفعا بهذه الشهادة، ولا دافع عنها شرا، ليش؟ لأنه متهم. ولا شهادة والد، ولا شهادة والد وإن على لولده لأنه متهم، ولا لوالده وسيد لعبده، ولا مكاتبه، ولا شهادتهما له، ولا أحد الزوجين لصاحبه، ولا شهادة الولي في ما هو وصي فيه، ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه على عدوه. فالتهمة لها طرفان أو لها أسباب: إما أن تكون لأجل منفعة يجنيها الإنسان لنفسه، أو مضرة يدفعها عن نفسه، أو محبة أو عداوة. إذا نظرنا فيما ذكره المؤلف رحمه الله نجد أن الشهادات لم تقبل في هذه المسائل كلها لأجل واحد من أربعة أمور: إما لكون ذلك مما يجلب به الإنسان لنفسه نفعا، أو لكونه يدفع به عن نفسه أو غيره ممن يحب ضررا، الثالث أن يكون متهما لولاية ومحبة وصلة، أو يكون المانع من التهمة أو وجه التهمة هو العداوة. معلوم أنه يعني التهمة درجات، ولذلك ذكر ابن العز بن عبد السلام رحمه الله في كتاب الأحكام، ذكر رحمه الله مراتب التهمة، فذكر أن التهمة ليست على درجة واحدة، وهذا معلوم. فهناك تهمة مجمع على عدم قبولها، وهذا مما ذكر أيضا القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، مجمع على اعتباره وعدم قبول الشهادة، كما لو شهد الإنسان لنفسه فإنه متهم غاية التهمة فيما يتعلق بنفسه، ولذلك لا يقبل قوله فيما يشهد به لنفسه. أيضا هناك تهمة ضعيفة غير معتبرة، وهي محل اتفاق في الجملة على عدم قبوله، وهما إذا شهد الإنسان لمن بينه وبينه نوع من الصلة، كأفراد القبيلة يشهد لفرد من أفراد قبيلته وليس هناك صلة إلا الانتساب إلى هذه القبيلة فقط، وهو ليس معروفا بعصبية أو ما إلى ذلك من الأشياء التي قد تمنع من قبول الشهادة وتفوت أو توجد التهمة، ليس هناك إلا فقط الاتفاق في اسم القبيلة، هذا لا يمنع، وقد ذكر الاتفاق على هذا جماعة من أهل العلم. النوع الثالث من التهم وهو متوسط بين القوة والضعف، وهذا محل خلاف بين العلماء. جملة هذه المسائل أو بعض هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي مما يندرج في هذا القسم، وهو قسم ما إذا كانت التهمة محل اختلاف، فإذا قويت التهمة قال العالم لا يجوز قبول الشهادة، إذا ضعفت التهمة قال العالم ما ليس هناك مانع من قبول الشهادة. وعلى هذا فالذي يظهر أن ما ذكره الفقهاء هنا من حيث التطبيق العملي يحسن أن يكون حدودا، أن يكون حدودا وضوابط وإضاءات يسترشد بها القاضي الحاكم للقبول والرد، لقبول الشهادات وردها، وإلا فقد يأتي يعني من يشهد شهادة يتيقن القاضي صدقه فيها وأنه غير متهم فيها، فعند ذلك لا وجه لعدم القبول. لأن هؤلاء يدخلون في عموم قول الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وإذا لم يكن هناك ما يمنع من أو يزيل وصف الرضا كذلك. وأشهد ذوي عدل منكم، إذا لم يكن هناك ما يخدش هذه العدالة فما المانع من قبول الشهادة؟ ولهذا لا تخلو مسألة من هذه المسائل في مثل قول ولا شهادة والد وإن على لولده ولا سيد لعبده ولا شهادتهما له ولا أحد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي ولا الوكيل ولا الشريك كلها ولا العدو، كل هذه مضان تهمة، فإذا ضعفت التهمة أو انتفت لم يكن وجود هذا الوصف مؤثرا. العداوة في قوله ولا العدو على عدو، المقصود بالعداوة هنا العداوة الدنيوية لإخراج العداوة الدينية فيما إذا كان الإنسان مخالفا لك في الاعتقاد وتكرهه أو تعاديه لدينه، فهذا لا يمنع من قبول الشهادة عليه إلا إن كان ذلك حاملا للإنسان على الظلم، لأن بعض الناس تكون يكون مبعث العداوة والكراهية والبغضاء هي المخالفة في الدين، لكنه يتجاوز هذا إلى ما لا يجوز من البغي والعدوان. والله تعالى أمرنا بالعدل وأمرنا بحفظ الحقوق، قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا تجرب لا يحملكم، ولا قصد بالعداوة هنا العداوة الدينية، على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. فإذا كانت العداوة الدينية خرجت عن حدودها الشرعية إلى أن تكون مسوغا لوقوع الإنسان فيما لا يجوز له من الاعتداء على الغير، فعند ذلك يكون هذا من مواضع الطعن في الشهادة وعدم قبولها. بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى شرط من الشروط وهو شرط الضبط. كم بقي معنا من الوقت؟
بقي 15 دقيقة أو أقل من 15 دقيقة، وظهر يمدينا إن شاء الله في المتبقي إن شاء الله من الوقت
إن شاء الله تعالى بإذن الله.
ولكن هنا يا شيخ في نحن نتكلم يا شيخ عن باب من ترد شهادته، هل هي شيخ في مسألة الدعاوى وغيرها أم بالعموم في العقود وغيرها؟
نعم، هو الدعاوى تكون في العقود وفي غيرها، يعني هو في كل ما تطلب فيه الشهادة.
عقد الزواج مثلا هل يكون الشهادة؟
ذكرنا أنه عقد الزواج في خلاف في مسألة العدالة المشترطة على سبيل المثال، هل هي العدالة الظاهرة أم لا بد من العدالة الظاهرة والباطنة، وأيضا الشهادة شهادة الأخ في مسألة من الفقهاء من يرى أنه لا يصح أن يشهد الأخ لأخيه مثلا في نكاح أخيه أو في نكاح أخته لأنه متهم، لا سيما في الشروط، يعني إذا كانت اشترطت مثلا بيتا واشترطت مالا واشترطت وظيفة واشترطت وكان شهود أخواها، في هذه الحال يعني التهمة قريبة، لأنه قد يعني في مقام الخصومة لا سيما إذا كان وكلت أحدهما في الخصومة، يعني هنا في هذا الأمر يعني التهمة تلوح في الأفق، ولذلك ينبغي في شهود النكاح أن يكونوا من غير الأقارب، لكن لو تم النكاح على هذه الشهادة فالشهادة صحيحة. طيب نواصل ما وقفنا عليه في قول المؤلف رحمه الله ولا ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة، هذا شرط جديد. احنا ذكرنا ان او نحن ذكرنا في قول ولا جار الى نفعه الى نفسه نفعا الى اخر ان هذه ينتظمها لا تقبل شهادة متهم، ثم قال ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة، وهذا محل اتفاق انه ينبغي ويشترط في صفات الشاهد أن يكون ضابطا،
هذا شرط المحدثين،
ولكن الضبط المقصود به هو أن يعرف ويميز ويدرك وأن لا يفوته أمر أو يفهم الكلام على غير وجه فيشهد به، وليس المقصود والضبط هنا المقصود به بين المؤلف ما معنى الضبط، ليس المقصود به دقة الحفظ الذي يشترطه أهل الحديث في رجال الأسانيد، إنما المقصود به عدم الغفلة وعدم الغلط، بأن لا يكثر غلطه وأن لا يكون مغفلا بأن تمر أمامه أشياء وتحدث قضايا هو غافل عنها فيشهد في قضية مر فيها حدث هو غير منتبه له أو غير مدرك له. ولذلك من شروط صحة الشهادة أن يكون الشاهد ذا انتباه وضبط لما يشهد به. ولذلك وذلك أن الغلط في الشهادة يترتب عليه جناية على المشهود عليه أو حتى المشهود له، لأنه الواجب أن ينصر الإنسان أخاه ظالما أو مظلوما. ثم قال ولا من لا مروءة له، وهذا في الحقيقة تتمة لما يتعلق بالعدالة، لأن العدالة ذكرنا أنها تقوم على وصفين في كلام الفقهاء. الأول إيش؟ الأول أن يكون لا يكون فاسقا، والثاني أن يكون مستعملا للمروءة. العدالة تقوم على ساقين.
نعم صحيح.
الأول أن يكون الاستقامة في الدين، والثاني استعمال المروءة. الآن المؤلف أتى فيما يتعلق بالشهود، قال ولا من لا مروءة له، يعني لا تقبل شهادة من لا مروءة له، ثم ضرب أمثلة في ذلك، فقال كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في الحمام وغيره. والمقصود به أن لا يكون أن يكون الشاهد ممن يستعمل مكارم الأخلاق وطيب الصفات، لأنه يشهد، والشاهد لابد أن يكون عدلا، والله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، ولا يرضى مثل هذا في الشهادات، والله تعالى يقول واشهدوا ذوي عدل منكم، ومثل هذا تكون العدالة فيه ناقصة. لكن لما كانت المروءة أمرا نسبيا يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف الأماكن ويختلف باختلاف الأشخاص أيضا، يعني قد يقبل من شخص في زمان ومكان ما لا يقبل من غيره. فمثلا لو أن عاميا، يعني لو ضربنا مثالا بمؤسسة مدرسة على سبيل المثال، يقبل من فراش المدرسة من الحركات والتصرفات ما لا يقبل من مديرها، مع كونهما في مقام واحد أو في مكان واحد وفي زمان واحد، لكن اختلاف حال الشخص يسوغ منه ما لا يقبل من غيره، أو يمنع منه ما لا، أو لا يقبل منه ما يقبل من غيره. فالمروءة تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف باختلاف الزمان، تختلف باختلاف المكان. وما ذكره من الأمثلة هو نماذج لأنواع من خوارم المروءة، كالمسخرة. المسخرة المقصود به الذي يحكي زي الناس وحركاتهم، وهو الذي يقلد، ومنه الذي يقلد الأصوات، فإن الذي يقلد كالمهرج مثلا، الذي يقلد الأصوات هو نوع من المسخرة، إذ أنه يتزيى بزي غيره في القول والصوت. قال وكاشف عورته، ثم قال أو غيره. قال ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها، بعد أن فرغ المؤلف من ذكر الأوصاف المتعلقة بالشهود، من تقبل شهادتهم ومن لا تقبل، رجع إلى موضوع التهمة وبين تأثير التهمة. التهمة قد تكون في القول كله، في قول الشاهد كله، وقد تكون في جزء من قوله، فيكون متهما في جانب من شهادته. ما تأثير هذا الجزء من التهمة في قوله على شهادته؟ يقول رحمه الله ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها، أي يتهم له مصلحة مثلا أو له منفعة، فاتهامه في بعض قوله ردت كلها، أي عاد هذا على كل شهادته بالنقد. فمثلا لو شهد وصي بأن فلانا يملك هذا العقار، معلوم أن الوصي له فائدة، قد تكون فائدة بالأجر، قد تكون الفائدة بنوع من أنواع الفوائد، إذا كان يرجع إليه فائدة من هذه الشهادة، فهنا ولو كانت الفائدة جزئية، ليست الفائدة في كل ما شهد به، إنما في بعض ما شهد به، فإنها ترد. كذلك شهادة الموصى إليه، الموصى له بشيء، فإنها إذا شهد بأن فلانا يملك هذا الشيء، فهو سيرجع عليه بالنفع فيما يتعلق بالوصية، فلذلك لا تقبل شهادته. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الموضع. ثم قال ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين. المؤلف يشير إلى قضية، وهو الطعن في الشهود. إذا طعن المشهود عليه في الشهود، هل يقبل طعنه؟ يقول لا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين. لا تسمع يعني لا تقبل، ولا يقبل عرضها ولا النظر إليها حتى يأتي بشهدين. فإذا شهد شهود في قضية على أمر معين، فإذا قال المشهود عليه أنا ما أقبل شهادة فلان، فلان ليس بعدل أو فلان متهم في شهادته، فهنا يقول المؤلف لا يسمع في الجرح والتعديل، يعني جرح الشهود وتعديلهم إلا بشهادة اثنين يشهدان بصحة ما يدعيه من طعن في الشاهد. كذلك في الترجمة إذا كان القاضي لا يتكلم العربي، إذا كان القاضي لا يتكلم خصومه باللغة التي يتكلم بها سواء عربية أو غير عربية، فإذا قضى القاضي بين متخاصمين لا يتكلمان بلغته فاحتاج إلى مترجم يبين ويكشف عن أقوال الخصوم أو عن قول أحد الخصمين، فهنا لابد في هذا المقام أن يكون المترجم على ما قال المؤلف اثنان، أن يشهد شاهدان بصحة بما يخبر به المدعي أو المدعى عليه أو الشاهد أو ما إلى ذلك ممن هو في القضية. لماذا؟ قالوا لأن الشاهد القاضي ليس له أن يحكم بما لم يعلم ولا يحكم بما غاب، فإذا تكلم من لا يفهم كلامه لمن لا يفهم القاضي كلامه عند ذلك لابد من بيان وتوضيح لهذا القول. طريق البيان والتوضيح ليس بخبر واحد إنما بخبر اثنين، هكذا عللوا فيما ذهبوا إليه من اشتراط تعدد الشهود على الترجمة. والقول الثاني أنه يكفي في الترجمة ترجمة عدل ثقة، وهذا القول أقرب إلى الصواب لأن المقصود هو حصول العلم عند القاضي، وحصول العلم إنما يكون بالطريق التي يطمئن إليه، وهذا طريق إذا اطمأن إليه فلا حاجة إلى التعدد. قال وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح، يعني إذا قام الخصم طعنا في الشهود وقام آخر ما يعدلهم، ففي هذه الحال تقبل شهادة الجارح على حد أو بينة الجارح على بينة المعدل. لماذا؟ قالوا لأن عنده زيادة علم. قال وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف واحدة، لأنه موضع الاتهام موضع الاتفاق بين الشهود، وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب، لأنه يكون عنده الآن عندنا شاهد ويمين فقضى بالشاهد واليمين لإثبات الألف الثانية. قال وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع، الآن اختلف في سبب الألف، هذا قال ألف من قرض والشهادة الآخر قال ألف من ثمن مبيع، لم تكمل الشهادة لأنها لم تتفق على موضوع موضوع الشهادة وهو الألف ببيان سببها. الصورة الأولى إذا لم كانت فيما إذا لم يذكر الأسباب، لكن إذا قال هذا له ألف من ثمن وهذا قال ألف قرض هنا اختلفت الشهادة فلا تثبت بها لا يثبت بها الحق. ومثله إذا اختلفوا في شهادة الزنا، قال وإن شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلف في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم فترد. وبهذا يكون قد انتهى ما يتعلق بمن ترد شهادتهم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم وعلمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.